بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فما يزال هذا الحديث متصلا في هذا المجلس المبارك يتجدد فيه اللقاء بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. ونستمع في هذا اللقاء من شيخنا حفظه الله إلى شرح لدروس في فقه المعاملات عند قول المؤلف رحمه الله: باب الموصى له، تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل، وبمئة أو معين لا يصح له.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فأيها الأحبة، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في الركن الثالث من أركان الوصية، وهو الموصى له. وقد تقدم من أركان الوصية الوصي والصيغة، وهذا هو الركن الثالث. والركن الرابع هو الموصى به، الموصى به، وسيأتي بعد هذا الفصل الباب مباشرة. قال: إن الوصية تصح لمن يصح تملكه، كل من يصح أن يملك يصح أن نوصي له، من مسلم أو كافر، سواء كان مسلما أو كان كافرا، حتى قال بعض العلماء ولو كان مرتدا أو كان حربيا، يعني محاربا للمسلمين، فهي كالهبة، كالهبة تجوز لهؤلاء. وهذا الذي هو مذهب الحنابلة، وعليه أكثر الشافعية، هو مذهب المالكية. وعمر كسى أخا له مشركا، وأسماء وصلت أمها، وصفية رضي الله تعالى عنهم جميعا من المؤمنين أوصت بثلث مالها لأخ لها يهودي، فدل ذلك على أن الوصية تصح لكل من يصح تملكه، سواء كان مسلما أو كافرا ذميا أو غيره. نعم. يقول: ولعبده بمشاع كثلثه، يصح أن يوصي لعبده بمشاع. المشاع معناه غير المحدد، يعني كالثلث أو الربع أو ما أشبه ذلك. هذه الحالة الأولى، أنه يصح لعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل. فإنه لو أوصى له بثلث ماله، وكان الثلث 100 مثلا أو 1000، وقيمة العبد كذلك 1000، صحت هذه الوصية للعبد، ويعتق العبد بها، يعتق بهذا الثلث المشاع الذي أوصى له إذا كان بقدر قيمته، وإذا كان أكثر أوصى له بألف وخمسمائة، وقيمة العبد خمسمائة، عتق بالألف وأخذ الخمسمائة، وأخذ الفاضل أي الباقي أو الزائد من الثلث، لأنه صار حرا يصح تملكه بذلك. يقول وبمئة أو معين، وإن أوصى له، هذه الحالة الثانية، إن أوصى له بمئة أو بمال معين كدار أو ثوب لا يصح له، لا يصح له. لماذا لا يصح؟ لأن العبد لا يملك، لأن العبد لا يملك، فلو أوصى له لا يملك العبد هذه التي أوصى له بها المعينة، وتكون لأن العبد وما يملك لسيده، فتكون لسيده فلا يصح ذلك، وهو أوصى للعبد ولم يوصي للسيد، والله أعلم. نعم.
قال وتصح بحمل، ولحمل تحقق وجوده قبلها.
وتصح بحمل، كأن يوصي له بحمل الناقة الفلانية أو بحمل الشاة الفلانية، لكن ينبغي أن يكون هذا الحمل موجودا حال الوصية، إلا إذا قال له ما ستحمل هذه الشاة أو ما أشبه ذلك، لكن قال العلماء بشرط أن يكون الحمل موجودا. ولحمل يصح أن يوصي لما في بطن المرأة الفلانية من الولد، يقول هذا الولد له كذا، هذا الحمل له كذا، أيضا يشترط أن يكون موجودا، وإنما يعني تلزم إذا استهل صارخا هذا الولد كما في الميراث. نعم.
وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجه بعد أخرى حتى تنفد.
نعم، يعني إذا أوصى الإنسان أن يحج عنه، قال يحج عني من هذا المال، فننظر إن كان هذه حجة الفريضة فهي تؤخذ قبل قسمة التركة أصلا، إذا كانت حجة الفريضة واجبة عليه ولم يحج فهذه من أصل التركة قبل الثلث وقبل غيره. ولكن الأمر الثاني إذا كانت هذه الوصية بالحج يعني تطوعا يريد أن يحج عنه، فهي تكون من ثلث المال، من ثلث المال. قال وإن أوصى من لا حج عليه، يعني ليس عليه حج واجب، ليس عليه حج واجب مثل من حج أو مثل الصغير الذي ليس عليه حج أو ما أشبه ذلك، وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف، قال هذه ألف ريال يحج بها عني، يحج عني بألف، صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى تنفد. هذا يعني يفترض أن الحج مثلا بمئة أو مئتين، فقال هذه الألف يحج عني بها، فلما حسبناها وجدناها أن هذه الحجة الألف تكفي لثلاث حجات، يحج عنه حجة بعد أخرى، فقد الحجة الأولى بثلاثمائة، الحجة الثانية، الحجة الثالثة، بقدر ما يكفي هذا الألف. هذه صيغة. إذا كان قال العلماء قال يحج عني بألف أو يحج عني فلان بألف، ونحن نعلم أن الحج بأقل من ثلاثمائة، ولكنه لما عين الشخص وعين المبلغ فهم من ذلك أنه أراد أن ينفع هذا الشخص، فهو يعلم أن الحج يكفي 300 ريال، فقال يحج عني 1000. فعلمنا أنه أراد أن ينفع فلان فيحج عنه 300 والباقي له. إذا حدد الشخص وحدد المبلغ الذي يحج به، والآن قد يتصور مثلا شخص يقول حج عني 20,000، فننظر أنها تكفي 3 حجج أو تكفي 3 حجج أو تكفي حجتين. نعم.
ولا تصح لملك وبهيمة وميت، فإن وصى لحي وميت يعلم موته
يعني لا
فالكل
تصح
للحي.
الوصية يوصي لملك لجبريل أو يوصي لجني أو يوصي لبهيمة أو لميت، هذه لا تصح لأن هؤلاء لا يصح تملكهم، فلا تصح الوصية لهم، لأنه قال في الأول تصح لمن يصح تملكه، فالذي لا يصح تملكه لا تصح الوصية له. شخص قال إذا مت أعطوا فلان، أعطوا الملك الفلاني، يعني هذا لا يصح. نعم.
فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل فالنصف.
قال هذه 10,000 ريال لزيد ولعمر، لزيد ولعمر، وهو يعلم أن زيدا قد مات، فكلها لعمر، كلها للحي إذا علم، لأن هذا الكل الحي، لأن المال، لأنه لما أوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الوصية للحي وحده، فكل الوصية لهذا الحي. نعم.
قال وإن جهل فالنصف.
وإن جهل موته، موت هذا زيد ما يعلم أنه مات، فللحي النصف، فللحي النصف. نعم.
نصف الثلث،
نصف الوصية هذه التي أوصى بها، أوصى بمبلغ معين. نعم. ومن الثلث عموما الوصية تكون من الثلث، لكن لو فرض أنها أقل من الثلث أوصى بمبلغ معين. نعم.
وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد وصيته فله التسع.
أوصى بماله جميعا لابنيه وأجنبي، فرد هذه الوصية يعني ما زاد على الثلث، ما زاد على الثلث لم يعتبروا من الوصية، هذا ميراث، فيقول فله التسع، للأجنبي التسع. كيف يكون له التسع؟ يكون له التسع لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث، والموصى له ابنان وأجنبي، فثلث الثلث هو التسع، ثلث الثلث تسع، يعني ثلث في ثلث 9، 1/9. ها؟ فهنا يقول وإن أوصى بماله لابنيه وأجنبي، وردت الوصية يعني الوصية بجميع المال لا يمكن، فيبقى في الثلث، تبقى الوصية في الثلث، وهم 3، الأجنبي له مثل مال الولدين، صار الثلث. ها؟ الثلث، ثلث الثلث هو التسع. نعم.
قال رحمه الله: باب الموصى به. تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء، وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة.
أولا الموصى بهذا الركن الرابع من أركان الوصية، موصي وموصى له وصيغة وموصى به، هذا الركن الرابع من أركان الوصية. وينبغي أن نعلم هنا الموصى به هو المنفعة أو المال، وما ينبغي أن يعلم أن الوصية ليست كالبيع. البيع اشترط فيه شروط، لا يجوز بيع ما يعجز عن تسليمه، ولا بيع المعدوم، ولا بيع المجهول، هذا لا يجوز في البيع، لكنه في الوصية جائز تبرع، لأنها إن حصلت وإلا لا شيء، لكن هناك إن حصلت وإلا لأن كل جزء من المبيع يقابل جزءا من الثمن، فإذا لم يقدر على التسليم حصل الغرر والضرر. أما الوصية فبابها أوسع، يقول تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في الهواء. قال أوصيت بعبد الآبق لفلان، إن وجده أخذه وإلا لا شيء له. أوصيت بهذا الطائر الذي في الهواء وله، لكنه طار، إن قدر عليه وأمسكه فهو له، وإن لم يقدر عليه فلا شيء في ذلك. نعم.
وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة.
كبما يحمل حيوانه أو أمته أو شجرته أبدا، فهي لفلان، هذا معدوم، الحمل قبل وجوده هو معدوم. نعم.
فإن لم يحصل منه شيء
أو مدة معينة، يعني كسنة مثلا، ما تحمل هذه الشجرة لمدة سنة. نعم.
فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية.
بطلت الوصية، ولا شيء للموصى له إلا هذا الذي أوصى له. نعم.
وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله يعني ثلثهما.
وتصح، لاحظ هذه كلها فروقات بينها وبين البيع، على أن الكلب لا يجوز بيعه، نعم، بما فيه، وتصح بما فيه نفع مباح، كالكلب يتخذ للصيد وللماشية وللحراسة. نعم.
وبزيت متنجس،
قالوا لغير المسجد، الزيت الذي يشعل به هذا الفتيل ويضاء به يجوز أن يوصي به، زيت متنجس، لكنه لا يجوز أن يكون في المسجد، لأن المساجد يجب تطهيرها. نعم.
وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة.
وله ثلثهما، الموصى له ثلثهما من زيت أو غيرهما، يعني له الثلث من كل واحد منها، ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. إذا زادت، أوصى له مثلا بهذا الذي هو بكلب، بكلب صيد أو بغيره أو بزيت، فصار أكثر من الثلث، الذي له هو الثلث، إلا إذا أجازوا له الجميع فله ذلك.
وتصح بمجهول كعبد وشاه،
كعبد مجهول، لأن البيع لا يصح بالمجهول، أن يكون معلوما المبيع إما برؤية أو صفة لا يتغير حتى فيها المبيع غالبا. أما هنا يقول وتصح بمجهول، أوصى له بعبد وبشاه، يعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، عبد أعطاه أي عبد، المهم أنه يعني نفذ هذه الوصية. المطلق كما تعلمون أنه يحصل بفرد من أفراده، عبد، فبأي عبد صار حصل الوفاء بالإطلاق. نعم.
ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي،
الاسم العرفي ما تعرف عليه الناس، بعضهم قال الاسم الشرعي، والاسم العرفي ما تعرف عليه الناس، ما تعرف عليه الناس، لأن هذا هو الذي المتبادر إلى الذهن، وهذا ذكرناه في الأيمان كان أنها تحمل على العرف. قال شخص والله لا أكل لحما، ثم أكل لحم سمك. نحمل لفظه على المعنى اللغوي والشرعي أو نحمله على المعنى العرفي؟ على العرفي، لأن الإنسان حين يتكلم فالغالب أنه أراد ما يعرفه الناس وما هو متعارف عليه. إذا قال شخص والله لا أكل لحما، وإن كان السمك لحم السمك لحما طريا، ها هو لحم، لكن هو ما أراد هذا المعنى، أراد أنه لا يأكل لحم خروف ولا لحم جمال ولا شيء من هذا القبيل، لكنه ما أراد السمك، فيحمل على العرف. وهكذا والأيمان العلماء كلام كثير، وبعضهم قال أول ننظر إلى السبب الذي هيجها، هيج اليمين، ما هو السبب الذي جعل، ثم تحمل على العرف، ثم بعد ذلك المعنى الشرعي، ثم المعنى اللغوي. هذا هو الترتيب الصحيح. أما لو أخذنا نقول المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي قد يطول. شخص قال والله لا أدخل دار فلان، ثم ما دخل داره لكنه أكل وشرب من طعامه، ماذا أراد هو؟ إذا كان هذا فلان أغضبه فهو أراد قطع المنة عليه، أي لا يكون لفلان عليه فضل، هذا الذي أراد، فهو أراد معنى ما هيج اليمين، سبب، السبب الذي دعا إلى اليمين ما هو؟ وهذا مهم جدا. فإذا قلنا السبب الذي هيجها، إذا كان هذا السبب معروفا فبأي لفظ أو بأي شيء حتى ولو لم يدخل داره لكنه أكل معه وشرب، لأنه حلف عن أن لا تكون له منه، هذا المعنى. فالنظر إلى اليمين وما هيج اليمين، سبب اليمين، ثم العرف، ثم مثلا المعنى الشرعي، ثم المعنى اللغوي. نعم.
قال وإذا وصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية،
يعني أوصى بثلث المال أو بربع المال أو بخمس المال، أوصى بقدر مشاع من ماله، فاستحدث مالا قبل موته، فلان هذا قبل أن يموت بيوم كان عنده مليون، وقبل أن يموت بيوم مات قريب له وورث منه مليار، تغير الآن، تغير المال، أوصى بثلث المال لفلان، ثلث المال هذا كان 300,000 وشيء فأصبحت في الملايين. العبرة يعني المال الذي يموت عليه، فإن أوصى بماله يقول فاستحدث مالا ولو دية، لو قتل هذا الإنسان وأصبح دخل في الوصية ذلك المال الذي تركه، والله أعلم. نعم.
ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت،
أوصى بداره لفلان أو بحيوان لفلان ثم مات هذا الحيوان، بطلت الوصية لبطلان محلها، لأن المحل، محل الوصية اللي هو الموصى به هلك. نعم.
وإن تلف المال كله فهو للموصى له،
ده من تلف المال
كله،
أيوه
هنا لفظها
مش مكتوب عندك،
هل لها معنى غيره؟ نعم. غيره هنا،
أيوه
هل لها؟
وإن تلف المال، أنت عندك أيش غيره؟
مال كله غيره،
أيوة تلف المال كله، ها غير ومن أوصله بمعين، لكن لو تلف هذا الذي تلف غير المعين أوصى لشخص بهذه السيارة فتلفت هذه السيارة بطلت الوصية، أوصى له بهذه الشاه فماتت هذه الشاه بطلت الوصية، لكن لو تلف المال غير هذا غير هذه الوصية غير هذه التي وصى بها المعينة فبقي ما أوصى به فهو له غير الذي أوصى به، غير العين التي أوصى بها فالمال له لما أوصى به، أوصى له بشاه ومات كثير من الغنم بقيت هذه الشاه فهي له. نعم.
قال وإن تلف المال كله غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة.
أيوه، إن كان هذا في الثلث لا حرج، لكن لو كان هذا المال ما بقي إلا شاه أصبحت الوصية الآن أكثر من الثلث، إن أجاز الورثة وإلا يأخذ الثلث من قيمتها. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. أشرتم إلى ترتيب الحقائق أو حمل المعاني، الحقيقة العرفية ثم الشرعية ثم اللغوية، هل هناك من ترتيب آخر؟
أيهم يعني بعض العلماء يذكر اللغوية، لكن هي الأصل أن العادة محكمة، وأن ألفاظ الحالفين والناذرين والواقفين والموصين تحمل على أعرافهم، هذا الأصل. شخص تكلم بكلام، والمطلقين شخص طلق امرأته، نحمل كلامه على اللغة وتحليلات اللغة واحتمالات اللغة، نحمله على العرف. الإنسان يتكلم في الغالب من واقعه، فهذه أصلها القاعدة، العادة محكمة، فالعرف يعمل به فيما يتعلق بألفاظ، والناس والمتعاقدين وما أشبه ذلك كله يحمل على عرف المتحدث، والله أعلم.
هل يصح على هذا أن يكون الترتيب الحقيقة اللغوية ثم الشرعية ثم العرفية؟
هذا الأصل، الحقيقة الشرعية إذا أردنا الترتيب، إذا كان هذا لهذا يعني نتكلم هنا عن مسألة مهمة جدا البعض لا يعرفها، وهو أن ألفاظ الشارع تحمل على العرف الموجود في وقت الخطاب. لا نأتي الآن إلى خطابات للشارع ونحمله على أعرافنا المتأخرة، ولهذا يقولون العرف المعتبر في النص سواء كان في تخصيصه أو ما أشبه ذلك هو العرف المقارن، والعرف المقارن للخطاب عموما حتى في ألفاظ المتكلمين، العرف المقارن للخطاب. أما لو حدثت أعراف بعد هذا لا نحمل النصوص الشرعية على الأعراف المتأخرة، لكن إذا كان هذا معروفا عند العرب والذين نزل القرآن عليهم في وقتهم ونزل على لغتهم فهذا هو المعمول به. نعم.
المؤلف رحمه الله هنا قرر أن من شروط الموصى له أن يصح تملكه، كذلك لا يقال أن لا تصح الوصية إلا من ملك شيء، من صح ملكه في شيء، فلا يتجه ما ذكره من بيع الطير في الهواء أو الوصية بالطير في الهواء.
لماذا نقول هذا؟ ولا بد أن يملك، لكنه قد لا يقدر على تسليمه، أو يكون هذا حادث في المستقبل ليس موجودا، ولهذا قلنا نحن تمهيدا لهذا الفصل أن باب الوصية أوسع من باب البيع، البيع لأنه في معاوضة، فإما أن يحصل هذا أو لا يحصل ويتضرر المشتري، أما هنا وصية إن حصلت وإلا لا ضرر عليه. نعم. فهو أوسع، قلنا يجوز الوصية بما لا يقدر على تسليمه، يجوز الوصية بالمعدوم، ويجوز الوصية بالمجهول، كل هذا من باب أنها أوسع.
هنا الأخ يسأل يقول: ورد في القرآن الكريم توزيع الوصية في قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، هل التتابع واجب أم أن الدين له الأولوية؟
الدين له الأولوية هنا، الدين له الأولوية، والديون يعني منها ديون تتعلق بعين التركة، الرهن وما أشبه ذلك، فهذا لا بد منه، لا بد من فك الرهن أولا حتى يبقى المال، لأن هذا متعلق بعين التركة. والديون الأخرى ديون تتعلق بحقوق الله عز وجل وديون بحقوق العباد، كل هذه تقدم على الصحيح. نعم.
لفظ الآية لا يدل على الترتيب.
لا يدل على الترتيب. لا.
هنا الأخ يقول: شخص أراد أن يؤجر شقة فطالبه صاحب الشقة أن يعطيه مبلغا من المال بمثابة رهن يرجعه إليه إذا أراد أن يخرج من الشقة، فهل تصح هذه المعاملة؟
كيف؟
رهن وإجارة، هل تصح؟ قال: شخص أراد أن يؤجر شقة فطالبه صاحب الشقة أن يعطيه مبلغا من المال بمثابة رهن يرجعه إليه إذا أراد أن يخرج من الشقة، هل تصح هذه المعاملة؟
هي الرهن أصلا يعني كما مر معنا هو توثيقة دين بعين، إذا كان لك دين على شخص وأردت أن توثق هذا الدين بأن يدفع لك مبلغا أو يدفع لك توثيقة دين بعين، يعني يمكن استيفاء الحق منها، فيقول له مثلا: لي دين عندك ولي حق، فتعطيني رهنا على ذلك، فهذا جائز. وفيما يظهر أن هذه المسألة مثلها، والله أعلم، هذه المسألة مثلها، فيجوز
رهن وإجارة في نفس الوقت.
لا مانع، لا مانع، الرهن رهن مستقل ليس له قيمة
مقابل،
يعني
ماذا
ليس بمعنى أنه ينقص من القيمة أو يزيد.
لكن مقصود الرهن هنا لتضمين ماذا؟ وهو المعاملة الإجارة،
قد لا يأتي بهذا الإنسان. يعني الآن في مشكلة في الإيجار أنه قد لا يخرج، لا يخرج من هذا. نعم.
الأخ يقول: كيف يعمل من فاتته تكبيرة أو أكثر من صلاة الجنازة؟
من فاته أكثر، مثلا جاء والإمام في التكبيرة الثالثة أو في الرابعة، ففي هذه الحالة على أن ما يدركه المسبوق يعتبر أول صلاته، فهو يكبر معه ويقرأ الفاتحة، ثم بعد ذلك يكبر تكبيرات متتالية، إذا أمكن مثلا يكبر ويقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، ويكبر الثالثة ويقول: اللهم اغفر للميت وارحمه، ثم يكبر، فعل ذلك، وإن لم يمكن كبر تكبيرات متتالية وسلم. نعم. وبعض العلماء يقول: ما يدركه المصلي أو المسبوق يعتبر أول آخر صلاته، يعني يفوته الباضي فهو يكبر ولا يقرأ شيئا. وهناك رأي لبعض العلماء المعاصرين يقول: ما يدركه المسبوق يعتبر أول صلاته كسائر الصلوات، إلا إذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة فإنه يدعو، لأن هذه التكبيرة مقصودة للميت، التكبيرة هذه مقصودة، فإذا أدركه في التكبيرة الثالثة قال يكبر معه ويدعو بدعاء الميت ثم يكمل. لكن ما يدركه هذا هو الأصح، أن ما يدركه المصلي يعتبر أول صلاته، والله أعلم. نعم.
هل يقال قد فات محله؟ الأصل في الصلاة الجنازة هي الدعاء، فإذا أراد أن يستأنف فات المحل، وربما قد ترفع الجنازة.
لا، إذا رفعت الجنازة، لكن أنا أقول لو استطاع الإنسان أن حتى ولو أتى بصيغة موجزة اللهم اغفر له وارحمه مثلا، هذا دعاء، والمعروف ومطلق الدعاء، ليس أن يأتي الإنسان بجميع الدعاء إن لم يتمكن من ذلك، يدعو بدعاء موجز، وهذا في الغالب أنه يعني قبل أن تحمل الجنازة، إما إذا رفعت خلاص انتهى. نعم.
يقول: توفي وله زوجة وثلاثة أبناء وبنتان، كيف يكون التوزيع للتركة؟
توفي
وله زوجة وثلاثة أبناء وبنتان.
طبعا الزوجة ما دام فيها أبناء لها الثمن، ها، والباقي بين الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
تكون أربعة يعني.
ليش؟
توضع أربعة أنصبة يعني.
أيوة، ويكون ثلاث بنات وكم ولد؟
بنتان وثلاثة أولاد.
بنتان وثلاثة أولاد. الولد عن بنتين يصير ستة، وبنتان ثمانية.
ثمانية أو تصير أربعة بنتين مقابل واحد، تصير ثلاثة.
لا لا لا، إحنا دائما نحسب على الولد، الولد يأخذ نصيب بنتين. أي نعم. يعني تصير المسألة فيها يعني تصحيح.
يوزع المال ثمانية أقسام.
نعم. بالتساوي. يعني يجعل المال ثمانية أقسام. قسم للزوجة والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. يقسم عليهم.
ثمانية أجزاء.
نعم.
قال أخونا يقول: يحلم أحلام غريبة بناس أو بأناس لا يجوز له شرعا، ما أدري ما بعدها، هل هذا الحلم شيطان أو شيء؟ لم يتضح السؤال.
عموما يعني الرؤى ما يراه الإنسان قد يكون مجرد أحلام، أضغاث أحلام، و هذه أحيانا الإنسان يكون يفكر في موضوع معين، طالب يفكر في الاختبارات ثم يرى أنه اختبر ودخل الاختبار وقابل أحد الأساتذة، هذا يعني حديث نفس، ينطبع ما قبل النوم فيما بعد النوم لكثرة تفكير الإنسان في هذا الموضوع، فهذا لا ينظر إلى أحلامه. وكذلك إذا كثر الحلم وكثر فيه التخليط، وفي الغالب أن الرؤى هي التي تكون موجزة و يعني لها دلالة، فهذه إن كانت خيرا فإن الإنسان يخبر بها من يحب، يقول رأيت رؤيا كذا، وله أن يقصها على من يعلم أنه يفسر هذه الرؤية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرضون عليه الرؤى، ويفسر النبي صلى الله عليه وسلم، ويفسر بعض الصحابة بمشهد من النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان هذه الحلم والرؤية التي رآها انقبض منها ورأى أنها غير سارة أو ظن أنها غير سارة فلا يخبر بها أحدا، وينبغي له أن ينفث عن يساره ثلاثا، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقرأ آية الكرسي، فهذا يعني ما تدفع به مثال، ولا يخبر بها أحدا من الناس. نعم. والله أعلم. يعني الأخ يقول أن والدهم ترك أموالا كثيرة ولم يرثوا منها شيئا، لأنه أعطى بعض الأبناء وترك بعضا، فأنا سألته هل هذه يعني أعطاهم في حال حياته أو أنه وصى لهم بهذا المال، وعلى أي حال لا يجوز للأب أن يعطي بعض الأبناء ويمنع بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث النعمان بن بشير لما قال إني منحت ولدي هذا غلاما، قال كل ولدك أعطيته مثل ذلك؟ قال لا، قال ارجع فإني لا أشهد على جور، فإني لا أشهد على جور. فلا يجوز للوالد أن يميز بعض الأبناء على بعض في العطية، وهذا دليل على أنها جور وظلم، وأنه يجب أن ترجع إذا أعطاهم على هذا النحو، أعطى بعض الورثة وترك بعضا، أعطى بعض الأولاد وترك بعضا. كل إنسان عنده يعني أموال طائلة، فإذا أعطى البعض ومنع البعض أضر وظلم أبناءه الآخرين. وإذا كانت هذه وصية فإنه لا وصية لوارث، الوارث لا يوصى له. وبعض العلماء قالوا لو أوصى له فإنه لا يزيد على الثلث، لا يزيد على الثلث، وما زاد على الثلث يجب أن يرجع لبقية الورثة. إذا وافق الورثة على الثلث فما زاد يكون لبقية الورثة. وأرى مثل هذا الأخ الذي أن يرفع قضيته وأن يستفسر ويعرف الطريق الصحيح. قد يكون الأب مثلا استدان أموالا من بعض الأبناء وأعطاه شيء بدلا منها، فهذا لا شيء فيه، لكن عليه أن يتحقق من هذه القضية، والله أعلم. نعم. ولو مر عليها 1000 سنة. نعم. الاستدانة من شخص ماله فيه حلال وحرام، أقول لا مانع من هذا، لا مانع. النبي صلى الله عليه وسلم استدان من اليهود ورهن درعه عند يهودي، فلا مانع من هذا، والله أعلم. نعم. إلا إذا علم أن عين هذا المال مسروق أو مغصوب، ففي هذه الحالة لو أخذ منه يعتبر معاونا لهذا الذي سرق، لأن عين المال هذه معروفة لا يجوز أخذها. نعم. يريد إذا كان يريد أن يبرئ ذمة والد يرد جميع المال، ويكون واحدا من البنات. هذه محل خلاف، بعض العلماء يرى أن القسمة كالقسمة في الميراث، وهذا إذا كان بعد موت الميت، هذا مو عطية الآن، أصبحت الآن ميراث للجميع على قدر ميراثهم. لكن أصل العطية لو الأب أراد أن يعطي أبنائه، هل يعطي البنات مثل الأولاد؟ عند الحنابلة يرون أنها تقسم بقسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وبعض العلماء قال يقسم بالتساوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل ولدك أعطيته مثل ذلك، والولد إذا أطلق يصدق على البنت وعلى الإبن، والله أعلم. إذا كان لها ورثة الوصية تكون في الثلث، في الثلث، في حدود الثلث، فإن أجاز الورثة الباقي كان له، ما أجازوه يرجع الباقي للورثة، حتى وإن كتبت. إلا إذا أعطته عطية مبتدأ في يعني قبل موتها، قالت هذا البيت لولدي أو لهذا الذي ربيته، فالإنسان له أن يعطي ما شاء. لكن بعد الموت إذا تركته وأوصت له بالبيت بعد موتها فهذا يرجع للورثة. إذا أعطته في حال الحياة عطية مبتدأة فهذا صحيح.
نعم. هنا الأخ يقول يرى البعض أن بخور اللبان يجذب الشياطين والجن، هل هذا صحيح؟
ليس صحيح هذا، ليس صحيح.
بخور اللبان هل يجذب الشياطين؟
لا ليس صحيح. يعني هذا العلماء تكلموا فيه في الأم، هل هي لها حكم الأب إذا أعطت لابد أن تعدل؟ بعض العلماء يرى أن الأم كالأب في هذا، وإذا أعطت أحد الأبناء فإنها ينبغي أن تعطي الآخرين كذلك، ولأن العلة لا تريد أن يكون لك في البر سواء. حتى الأم إذا ميزت بعض الأبناء فسيتفاوتون في برهم لهذه الأم. طبعا هذه القضية اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم هذه عامة، لكن في حالات ذكرها العلماء تستثنى من هذا، يعني مثل الزمن أو المريض الذي يحتاج إلى مبلغ لحاجته به، فهذا إذا أعطاه لا يجب عليه أن يعدل بينه وبين الآخر. نعم. أعطته ديون حتى ولو كان عليه ديون، لكن إذا كان يخدمها وأكثر وأعطته من أجل هذا فالذي يظنه لا يجب، لكن استسماح بقية الإخوان أفضل. نعم. يعني يقول هذا كان يقول كيف يرهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي، والصحابة كان فيهم كعثمان وأبي بكر وغيرهم من أغنياء الصحابة، يعني هذا قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى طعام ولا يوجد هذا الطعام إلا عند هذا الرجل كما هو معلوم يعني، فأخذ منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أولا ما فعله يدل على الجواز، يدل على جواز هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل بعض الأمور لبيان جوازها أصلا، وهذا من حكمة الله عز وجل، وليس في هذا تنقص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، أعطاه مجرد الحقوق، مثل ما نحن الآن قد نشتري سلعة من عند كافر مع أنها قد توجد عند غيرهم، فلو قلنا لا، لا يجوز لك أن تأخذ إلا من مسلم ولا تستدين إلا من مسلم ضيقنا واسعا، فهذا من رحمة الله عز وجل، فهذا دليل على الجواز، وهذا صحيح الحديث لا إشكال فيه في الصحيح، رهن النبي صلى الله عليه وسلم لدرعه. نعم.
ويدل عليه القرآن. نعم. الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم،
أي طعامهم هذا حل يعني من حيث لو أهدوا إلينا، لكن هو يتكلم عن الرهن، يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إليها. والإنسان الذي يبيع ويشتري، البيع والشراء لا يدل على أن البائع أفضل درجة من المشتري، ولا أن الذي يدين شخصا هو أعلى درجة منه، لا، قد الإنسان يحتاج ويأخذ، والنبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه. نعم.
تبادل منفعة.
تبادل، نعم، منافع.
الأخ يقول فتاة تحفظ القرآن ودائما تشكك في الصلاة والوضوء خاصة في الفرض،
تشك ولا تشكك؟
كتبت يعني تشك، يجيها الشك،
يعني يأتيها الوسواس في الصلاة في الوضوء، هذا المقصود. أولا الوسواس هذا قد يكون أحيانا سببه مبالغة الشخص في أمر من الأمور، يبالغ في الأمر فيأتيه الوسواس، يريد يعني يأتيه الشك، يخشى أنه لم يغسل شيء من اليد ويبالغ في هذا الأمر، فيأتيه الشك من هذا الباب، والشيطان حريص على أن يشغل الإنسان. أحيانا بعضهم يسمع الحكم ثم يطبقه خطأ، يعني لما يقول الإنسان التكبير تحقيق الله أكبر، يظن أنه ما حقق التكبير فيكبر أكثر من مرة، تسمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر 100 مرة، وهو ما تراه يقول واحدة إلا بسرعة، فهذا من الشيطان وسببه المبالغة. ولهذا ينبغي الإنسان لا يفتح على نفسه كثرة الوساوس، الوساوس إذا كثرت لا ينظر إليها. الإنسان توضأ الآن، تمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه وغسل رجليه، يأتي الشيطان يقول أنت ما مسحت رأسك، أنت متأكد أنك مسحت رأسك؟ لا تنظر إلى هذه الوساوس، فالوساوس إذا كثرت لا ينظر إليها، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وبهذا يعني تزول بإذن الله تعالى. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتوضأ ولا تعد. وذكرت سابقا لبعض الإخوة الرجل الذي جاء إلى أحد العلماء وقال له أنا أنغمس في بركة ماء وأرى أني لا لم أتطهر، أرى أن هناك أشياء لم يصلها الماء، قال ليس عليك غسل، قال لماذا؟ قال لأنك مجنون، إذا كنت تنغمس في هذه البركة وترى أن بعض الأجزاء من جسمك ما وصلها الماء، هذا ليس عقلا. فالإنسان يتقي الله عز وجل ويسأل الله عز وجل أن يجيره من هذه الوساوس وهذه الأفكار ولا يكرر. جاء قال ما حققت التكبير؟ قال الله أكبر وانتهي، لا تعيدها 100 مرة. بعضهم يقول ما قرأت الفاتحة، أنت تركت آية، تركت حركة، قرأت الآية فيعيد مرة أخرى ومرة ثانية وثالثة، ويذهب الوقت وهو لم يصلي صلاة صحيحة. ولن يكون أتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الوساوس التي تأتي بعد الانتهاء من العبادة لا ينظر إليها، لا ينظر إليها. نعم.
هنا الأخ يقول: في السفر أخرنا صلاة الظهر إلى العصر ودخلنا المسجد فوجدناهم يصلون صلاة العصر، كيف نصلي؟
ادخلوا معهم بنية صلاة الظهر، فالعصر والظهر عددهما واحد في الركعات، فادخلوا بنية الظهر، فإذا انتهوا من العصر تكون انتهيتم من الظهر معهم، أنتم بنية الظهر وهم بنية العصر، فإذا سلموا صلوا العصر. صلوا العصر. نعم نعم. إذا كنتم مسافرين وهم في سفر صلوا ركعتين، وإذا أتم الإمام فأتموا. نعم خلاص، إذا تنازلت له سقط حقها من الإثم. نعم. لماذا أجبرهم؟ يعني هو أجبرهم؟ الأصل أن من تنازل سقط حقه، والله أعلم. نعم. وعليكم السلام. ما فهمت المقصود، يعني هو شريك الوالد؟ طيب شريك الوالد في مصنع مثلا، في معرض، طيب المعرض هذا الشراكة على ماذا؟ على الربح بينكم كم؟ ها؟ طيب ماشي. لا هو ما دام الآن شراكة، إذا انتهى، إذا مات الشريك أحد الشريكين، المفترض أن يحسب رأس المال ويحسب كل ما في نفترض أن رأس المال مثلا كان مليون والربح كان مليون، ها؟ أصبح فيه مليونان، وله النصف ولوالدك مثلا نصف، ها؟ هو المليون يقول هذا نصف، هذا له النصف، تريدون الاستمرار أو لا؟ الموجود من الورثة حتى إذا كان عنده زوجة وعنده أولاد أو أقارب أو إخوان، هذا المليون، فإن قالوا نريد المليون ونقتسمه فيما بيننا يأخذون المليون وانتهي، ها؟ انتهي الشراكة. إن طلبوا مثلا الاستمرار واتفقتم على شيء معين، إذا كنتم تريدون نتفق على شيء أمر آخر، الربح مثلا يكون لنا 70% لكم 30% مثلا، فأنتم فيما تتفقون عليه، ما يأتي علمه عند الله عز وجل.
الأخ يسأل عن تغيير النية، مثلا هو يصلي بنية الظهر ثم نوى أن يغيرها إلى العصر، لا. هل يصح مثل هذا؟
لا يصح. النية إذا دخل في الصلاة ونوى أنها ظهر لا يجوز له أن يحولها إلى العصر، لا تصح ظهرا ولا تصح عصرا، يعني لا تصح هذه الصلاة ظهرا لأنه نقض النية، ولا تصح عصرا لأنه لم ينوي من بداية العبادة، والنية ينبغي أن تكون في بداية الصلاة. نعم. أي هنا لا يضر، لا يضر، على خلاف بين العلماء هل الأصل في الصلاة القصر، ها؟ يعني شرعت الصلاة ركعتين، ها؟ ثم زيد في صلاة الحضر وهو كرة صلاة السفر، بعضهم يقول هكذا، فيقول إذا نوى القصر لا يضر لأن هو الأصل ناويه القصر، وبعضهم يقول أنه لا يضر حتى ولو كان الأصل مثلا أنها الأصل الإتمام، لا يضر في مثل هذه الحالة، والله أعلم. نعم. الأصل أن الإنسان يزكي جميع أمواله سواء كانت عنده أو كانت عند الآخرين ديون، لأن هذه في ماله، إذا كان هذا الدين موثقا معلوما أو على مليء.
هنا أخ يسأل يقول هل
سؤال الأخ أتمنى
أدري في الزكاة
أتمنى السؤال تم
تم السؤال
نعم أيوة على الزكاة. نقول إذا كان هذا الدين على مليء وباذل فإنه يزكيه مع ماله، أنت أعطيت شخص 10,000 100,000 لكن هذا الدين موثق وأنه سيرجع إليك في يوم من الأيام، وعلى شخص باذل ومليء قادر، ففي هذه الحالة تزكيه مع مالك. أما إذا كان هذا الدين على معسر أو على جاحد أو منكر أو غير حتى غير موثق أحيانا لكنه عرضة للضياع، شخص مماطل قد يرد لك هذا الدين وقد لا يرده، جاء أول سنة قال ما عندي، السنة الثانية، في هذه الحالة إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة، ما قبضته لا تزكي. نعم.
الأخ يسأل يقول هل يجوز للورثة أو أبناء الميت أن يقدم له صدقة جارية؟
نعم.
بعد موته
هل
أن يصنع له صدقة جارية بعد موته؟ ويسأل يقول بالدليل،
يجوز لمن؟
الورثة أو أبناء الميت.
أبناء الميت إذا أرادوا أن يتصدقوا أو أن يقفوا شيئا فهو من الثلث، تصدقوا بهذا الشيء عن والدهم، أما ما زاد عن ذلك فهو للورثة. لكن لو أراد الابن أن يتبرع من ماله الخاص عن والده فهذا يرجى أن يصله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصدقة تصل، إن لما قال سعد إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلم صدق، أنفعها أن تصدقت عنها؟ قال نعم. فإذا تصدق عن الميت بصدقة سواء كان بنى مسجدا مثلا عن والده أو أجرى ماء أو تصدق بصدقة حتى ولو كان لبر واحد يرجى أن تصل إن شاء الله تعالى. نعم. وإذا بدل إذا سلم، لأن بعضهم يرى أن التسليم هي الأولى وبعضهم يرى أنه لا بد من التسليمتين، فإذا شرع في التسليم الثانية قام جاز له أن يقوم، يكفي. نعم. لكن الأفضل أنه لا يقوم حتى ينتهي من التسليم. نعم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.